بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
تفضل زكريا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا الباب أيها الإخوة والأخوات، والباب الذي قبله وغيرهما، يقال لا يزال المصنف في سرد الأبواب التي فيها التنبيه على تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وعلى لزوم الأدب معه تبارك وتعالى في الألفاظ، والابتعاد عن كل ما يخل بالتوحيد أو ينقصه أو ينافي كماله الواجب. ولبيان هذه المسألة وما ورد فيها، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آية وحديثا واحدا. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الأدلة التي فيها الأمر بالوفاء بالذمة والنهي عن نقض ذلك والوعيد على عدم إتمامه أو حفظه. نعم.
أقول
الشرح.
يقول الشارح رحمه الله: قوله ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذمة العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته.
نعم. مراد المصنف رحمة الله عليه هنا أيها الإخوة ما يكون بين الناس من الذمة والعهد، وأنه مما يجب الوفاء به، هذا هو مراده رحمة الله عليه ومقصوده من بيان هذا الباب، وهو بيان هذه المسألة، ما يكون بين الناس من الذمة ومن العهد، وأن هذا من العهود والمواثيق التي يجب الوفاء بها ويحرم نقضها. صورة المسألة أن يقول أحد الطرفين للآخر: لك عهد الله، أو أعاهدك بالله، أو بيني وبينك عهد الله، أو أعطيك عهد الله، ونحو هذه العبارات، ما حكمها فيما يجري بين الناس؟ هل يجوز أن يقول شخص لشخص هذا، أن يقول أعطيك عهد الله أو أعاهدك بالله مثلا على كذا وكذا وكذا، بحيث أن الطرف الآخر يأمن على نفسه أو على ماله ويجد جانب الأمان والصدق والطمأنينة من جهتك؟ هذا هو المقصود أيها الأخوة من هذا الكلام.
والله له عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد عهد على الله وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فهذا عهد الله عليهم.
وهذا هو العهد المقصود والوارد في دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا على عهدك، هذه اللفظة العهد المضاف إلى الله عز وجل، المراد به ماذا؟ توحيد الله وعبادته عز وجل والقيام بحقه جل وعلا. نعم.
فهذا عهد الله عليهم، ثم قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا عهدهم على الله. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وللنبي صلى الله عليه وسلم عهد على الأمة، وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيها. وللأمة عليه عهد، وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. والمراد بالعهد هنا ما يكون بين المتعاقدين في ما يكون بين المتعاقدين في العهود، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في صلح الحديبية،
كما تقدم هذا معنا في صورة المسألة. نعم. فهذا هو المقصود بالعهد هنا.
يقول المصنف رحمه الله: وقوله تعالى
هذا شروع في تفسير الآية وبيان ألفاظها. نعم.
وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. يقول الشارح رحمه الله: قوله تعالى وأوفوا أمر من الرباعي، من أوفى يوفي، والإيفاء إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان. قوله بعهد الله يصلف أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، أي بعهدكم الله، أو بعهد الله إياكم، لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من الجانبين غالبا، مثل قاتل ودافع. قوله إذا عاهدتم فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، أي إذا صدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء. ثم أكد ذلك بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل أحكامه، وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين. قوله بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته. والتوكيد مصدر وكد، يقال وكد الأمر وأكده تأكيدا وتوكيدا، والواو أفصح من الهمزة. قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الجملة حالية، فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين.
يعني يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في إعانة المستفيد عند هذا الجزء من الآية، هنا قال الشيخ: الجملة حالية. قال الشيخ الفوزان: والحال أنكم إذا عاهدتم الله فقد جعلتم الله كفيلا عليكم. قال: والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن نقض العهد، لأنهم إذا وثقوا بكم، أي من أعطيتموهم العهد، لأنهم إنما وثقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه كفيلا وحسيبا ورقيبا على الجميع. ومن كان الله حسيبه ورقيبه ومحاسبه فإنه لن يفوت على الله جل وعلا ولا يخفى ما في قلبه وفي نيته من النيات الباطلة والغدر، فالله يعلم ما في القلوب. هذا معنى قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم.
ووجه جعل الله كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله عليه كفيلا. قوله إن الله يعلم ما تفعلون، ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد، لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل فإنه لا ينقض العهد. ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدا، لأن الله قال: أوفوا بعهد الله، وقال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والعهد الذمة.
نعم، هذا حاصل كلام الشارح رحمة الله عليه على الآية. وبيانها من جهة معناها الإجمالي يقال فيها: يأمر الله تبارك وتعالى عباده في هذه الآية أمرا لازما بالوفاء بالعهود عند صدورها فيما بينهم وبين طرف وآخر من المسلمين للمسلمين أو من المسلمين للكفار، فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وينهى عز وجل في هذه الآية عن ضد ذلك من إحلال هذا الوفاء بعد إحكامه وتثبيته، فقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والمراد بالأيمان هنا هي الداخلة في العهود والمواثيق، لا في الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. هذا ملحظ دقيق يا شباب لا بد أن ننتبه له. قال: والمراد بالأيمان هنا هي الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ثم أكد عز وجل على هذا النهي بالتوبيخ على نقض العهود والتهديد على ذلك، فقال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذا حاصل معنى الآية. المبحث الثاني في الآية دلالة الآية على ماذا تدل الآية. يقال: تدل الآية على لزوم الوفاء بالعهود والمواثيق وعلى تحريم نقضها، فإن الله عز وجل أضاف العهد إلى نفسه فقال: وأوفوا بعهد الله، وهذا دليل على ماذا؟ على تعظيم العهود وعلى وجوب احترامها. المسألة الثالثة: الشاهد من الآية للباب. الشاهد من الآية للباب الآية بتمامها، أما وجه الاستشهاد من هذا الباب فمن خمسة أوجه. وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآية على الترجمة من خمسة أوجه، يعني كيف كان العهد لازم وثابت في الذمة إذا وقع من خلال هذه الآية. يقال: من خلال الأوجه الآتية. الوجه الأول: الأمر بالوفاء بالعهود، لقوله: وأوفوا بعهد الله. الوجه الثاني: إضافة الله جل وعلا العهد إلى نفسه، مما يعني ماذا؟ مما يعني تعظيم العهد ووجوب احترامه. وأوفوا بعهد الله. الوجه الثالث: النهي عن نقض العهود والمواثيق، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. الوجه الرابع: التوبيخ على نقض العهود والمواثيق، وهذا في قوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لهذا قال الشارح: ووجه جعل الله جل وعلا كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله كفيلا عليه. الوجه الخامس والأخير: التهديد على نقض العهد بعلم الله بذلك، فإن مراقبة الله واستحضار علمه تبارك وتعالى يمنع من ماذا؟ يمنع من نقض العهد ويدعو إلى لزوم الوفاء به. هذا ما يتعلق بوجه الاستشهاد ووجه الدلالة من الآية على الترجمة. المسألة إيش الخامسة؟ هاي شباب الخامسة ولا السادسة؟ أكيد الخامسة. بنخالفك يا يونس. ليش؟ معنى الآية إجمالا، بداية الآية الشاهد وجه الاستشهاد، والحين المناسبة كيف؟ إن شاء الله هذا الأسبوع الجاي يا بربيت. يقول الشيخ في مناسبة الآية للترجمة، قال: ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدا. ممكن حد يبين لنا هذا الوضوح؟ قال: لأن الله قال: وأوفوا بعهد الله، وقال: قد جعلتم الله عليكم كفيلا، والعهد الذمة. أبو علي عندك شيء؟ أبو عبد الرحمن عندك شيء؟ الشيخ يقول واضحة جدا. أبو عبد العزيز.
يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله، فيه تعظيم لله عز وجل، فعدم الوفاء فيه عدم، يعني عدم جلال الله.
أحسنت. نعم، نقول مناسبة الآية للترجمة أن المصنف رحمه الله تعالى أوردها لما فيها من الدلالة على لزوم تعظيم الله عز وجل والوفاء بالعهود التي تجري بين الناس من إعطاء الذمة ونحوها، وأن الإخلال بذلك قادح في كمال التوحيد الواجب، ولذلك ورد التوبيخ، قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. المسألة الأخيرة هي مناسبة الباب للتوحيد، ما هي الصلة بين الباب وبين التوحيد؟ ما هي المناسبة بين الأمرين؟ قال الشارح رحمة الله عليه: مناسبة الباب للتوحيد أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد. وبعبارة أعم وأشمل نقول: أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وأن احترامها احترام لعهد الله. أن الوفاء بالعهود تعظيم لله عز وجل، وأن احترامها احترام لعهد الله، وهذا دليل على كمال التوحيد. وأن الإخلال بها ونقضها إخلال بتوحيد الله عز وجل، وهذا كما قال الشارح مخل بالتوحيد، وهو دليل على نقصه في القلب. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة، ولعلنا نكتفي إن شاء الله ونكمل ما تيسر في اللقاء القادم، لأن الحديث طويل وفصله عن بعض يعني غير مناسب، فنأتي عليه كاملا إن شاء الله في لقاء واحد مع بيان ألفاظه والمسائل المتعلقة به. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.